السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءه الحق ورسول مبين. ولما جاءه الحق قالوا: هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. الله أكبر. هذه الآية أصل في نبذ التعصب. هذه الآية أصل في نبذ التعصب. قال الله تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، إلا قال مترفوها، هو أهل الترف والثراء من أولئك القرى. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أي متبعون. الذي نشأ على قوم
الآباء ونشأ على المذهب، فإنه يعسر إقامة الحجة عليه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. انظر أهل التعصب للعوائد في القرى، يمشون على أعراف وقيا يرونها موروثة عن آبائهم، فمهما يأتيهم إنسان بحجة لا يسمعون، يقولون هكذا وجدنا آباءنا يفعلون. فأخطر ما يكون أي يقتدوا بهم في الشرك ثم البدع ثم المحرمات، بزعم أن الأب ما فعل ذلك إلا وهو على علم وخبرة، فيكون هذا سبب عظيم من ضلال ولد آدم. التعصب بالقبيلة، التعصب بالآباء، التعصب بالمذهب، كان يكون الرجل حنفي كما ترون الآن في الحرم المكي مثلا، بعض العمالات يصلون على المذهب الحنفي حتى لو أنك جئت لهم بحديث يخالف أبا حنيفة ما يقبلوا منك. مثاله الحنفية يرفعون أيديهم مرة. طيب هذا العالم الذي قال صاحب المذهب ترفع مرة ما سمع الحديث الأخرى، لأن العالم في حياته بطلب العلم يسافر لطلب العلم، مرة يذهب إلى الكوفة، مرة إلى صنعاء، مرة إلى المدينة، مرة إلى مكة، يروح يلقى الشيوخ في حلقات العلم ويسمع منهم. أبو حنيفة مثلا ما تيسر له سفر مثل الإمام أحمد، ما خرج يكاد من الكوفة إلا ربما قليل، فعنده كان قلة خبرة بالآثار، ليس كالإمام أحمد واسع الخبرة. فخفي عليه مثلا الحديث العقيقة، فكان يقول العقيقة وهو يذبح للمولود من أمور الجاهلية، هل تذبح أنت اليوم عقيقة؟ طيب أبو حنيفة ينكرها، أبو حنيفة ما أقول ما وصل له حديث العقيقة، ما سمعه، أنت سمعته من عالم آخر. هل كون أبا حنيفة قال ذلك معناه ننكر الحديث ولا نأخذ به ونعتذر له؟ نأخذ ونعتذر، كل الشيخ ما سمع، ما سمع، ولو سمعوا لقال به. الحديث جاء حديث عند أبي داود، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. كذلك أبو حنيفة كان ينكر الوقف، الوقف هذا الذي هو متعة الصالحين، يقول الواقف عندي نصف مليون أو عندي 7 مليون، أوقفها مسجد ومكتبة وسكن للفقراء من طلاب العلم اللي يدرسون في المسجد، ويموت، وخاصة الوقف على طلبة العلم هذا من أحسن الوقف، لأنه إذا كان أفضل صدقات الماء لأنه ينقذ من الموت الماء، فكيف من ينقذ الناس من النار وهو العلم؟ تكون يعيش الوقف على العلم أفضل من الوقف بالماء. فهذا الوقف الذي تداولونه أنتم، والحمد لله بعضكم حفر بير، بعضكم اشترى مصاحف، بعضكم اشترى كتب لطلبة العلم وأعطاه عشان تأتي بعد موته، كان ينكر أبو حنيفة فيقول ليس في الإسلام وقف. أبو يوسف تلميذه اطلع الحديث، حديث عمر البخاري في الوقف، فقال لو شيخنا أبو حنيفة عرف حديث الوقف قال به، لكن ما عرف فأنكر، ما يعرف الحديث، ما وصل. هذا ليس معناه جاهل، هذا رزق العلم مثل رزق التجارة، تلقى تاجر عنده 10 مليار، تاجر فقط عنده 25 مليون فقط، وهكذا كذلك العلماء يكتب لهم رزقهم من العلم. عالم سمع 70,000 حديث، عالم سمع فقط 11,000 حديث فقط، ما سمع أكثر منه. فلا يجوز لهذا الحنفي إذا ذكر له صاحب الحق لمن اتبع عالم آخر حديث أن يدعه تعصبا لشيخه. خذ مثلا في الحرم، شوف كثير من العاجم اللي يمسحون الحرم أو ينظفون الحرم وهم على مذهب الأحناف، إذا سجد ثم قام من السجود يستقر ولا يكون كما قيل كالسيف، يسجد أول ما يقوم يرجع كأنه زنبور يعني كذا، يسجد يرجع يسجد. شفتوه الحركة دي؟ هذه محرمة تبطل الصلاة، لأن الجلسة بين السجدتين ركن أركان الصلاة وهو لا يجلس. يقول أنا حنفي. طيب يا أخي حديث المسيء لصلاته ثم مجلس حتى تطمئن؟
جالسا.
قال فإن فعلت يعني صحت صلاتك. استمر العمل بهذا الحديث على أن كما عند الحنابلة الجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيها ركن، فهم لا يعملوا بهذا الركن. فإذا علمتهم يقولون الأحناف أدرى منك. طيب هم معذورون، أنت إيش عذرك على عرف الحديث سمعته؟ ما لك عذر. طيب تشوفهم يرفعون أيديهم مرة واحدة، بينما الحديث الذي عند البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر يرفع يديه إلى حذو منكبيه، واحد، وإذا ركع اثنين، وإذا رفع ثلاثة، وإذا قام من التشهد الأول أربعة. شوف كم؟ أربع مرات. بينما الحنفي يرفع مرة واحدة، لم يصح عنده الحديث ولم يسمعه إلا حديث كان النبي إذا كبر لا يعود، وهو حديث منكر يعني ضعيف. فايش عذرك يا حنفي تتعصب لقول مذهبك وقد علمت أن الحق خلافه؟ فإذا اختلف العلماء فلا يجوز أن يجعل قول عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية. طيب إن وجدنا آبانا على أمة ملة وجدناهم يشركون يطلبون من الأصنام الشفاعة، فقلنا هذا الدين صحيح لأن آباءنا فعلوا. في تلك الآية رد عليهم، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهنا قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. شوف كيف الرد مفهم. أنا إذا جئتكم بالحق والهدى من الله فبأي حجة وبرهان تستمر على الطغيان والكبر باتباع الآباء وترك الحق الذي سمعتموه؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ما وجه الظن باتباع الآباء وترك الحديث؟ إيش يقول لي؟ وش وجه الظن؟ يتبعون إلا الظن ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أكيد لابد أنه آباءنا أكبر منا وعاشوا على هذا، أكيد صحيح وعندهم علم كل برود. وينه؟ وين العلم؟ ما يتبع، ما يتبع. أبوي أكيد ما سوى كذا، أكيد عنده علم أبوي الله يهديك. ولو جاءك عالم قال لك هذا الحديث وأبوك مخطئ، تترك الحديث والهدى وتتبع الظن أنه ممكن أبوي كان عنده؟ كيف؟ غلط. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نسأل الله العافية. وهذا التعصب الحقيقة أثر في الأمة الإسلامية تأثير بالغ وفرق بين كلمتهم، فصار بعضهم يرى هذه المذاهب مالكية شافعية حنابلة شرائع شتى ويأخذ منها ما يشتهي. أو يتعصب لواحد منها إذا نشأ في قرية يصنعونها. نعم، يتعصب لواحد منها ويترك الباقي. إحنا تمنا نتكلم في ترك الركن، وإذا بواحد في جهة حاجب الأيسر آخر المسجد يخل بركن القيام من الركوع ويصنع صنعة الأحلام، ما أدري يمكن سرقها منه، فصلاته لا شك باطلة، ينبغي أن يعيد. والمشكلة أن العجم ما يفهمون منك، تقول مثلا عيد، شكرا شكرا ويجيك رايح، مو داري وش القصة، فلا بد تفهمها، تقول صلاتك هذه بهذه الطريقة باطلة، صلاتك بهذه الطريقة باطلة. أبو زكريا تعال. يصير واجب علينا إذا تركنا ذلك أثمنا. يقول الذي من رأى منكم منكرا فليغيرها، وأي منكر أعظم من الإخلال بأركان الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى المسيء لصلاته قال إيش؟ ارجع وصلي فإنك لم تصلي، أمره بعاد الصلاة. فلا ينبغي اتخاذ هذه الأمور هزوا، أمر جد. يقول الإنسان في حلقات العلم 40 سنة، هل معناها إذا فعل منكر ما يعذب؟ يقول 40 سنة نطلب العلم في الحلقة، فإذا فعلت منكر يعني ما تستحق العذاب على مثلا؟ آدم نبي لما أكل الشجرة أنزله الله الأرض، يعني إيش؟ نعم؟ طيب، قل أولو جئتكم لأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، نسأل الله العافية. مواقعة الرسل من أعظم الجرائم، بل أعظم جريمة هي. طيب، بعد مواقعة الرسل تأتي مواقعة العلماء. يأتيك عالم أو يأتيك طالب علم أو يأتيك رسول عن عالم يقول لك افعل النبي، تقول ما لك خص فيني؟ نعم، أحد لو دخل فيني أنا حر نفسي إلى آخره. فيجب على المرء قبول العلم، وإنه إذا رد العلم فهو متكبر، لأن النبي عرف الكبر فقال قطر الحق وغمط الناس، يعني احتقاره. قطر الحق أن يأتيك الحق وترد، فتقول صح هذا حق وأنا مقصر واستغفر الله، هذا متواضع. أما المتكبر ينفي الحق فيدخل جهنم لأنه ما سلم للحق، يجب أن يتواضع ويتضعضع للحق ويخضع له إذا سمعه. إن الله قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، وهي أعظم جريمة، التكذيب للرسل. لنا ما بعد التكذيب، الرسول يأتيه بالحق وهو يقول هذا ليس بحق، والتكذيب للرسل تكذيب لله، التكذيب للعلماء تكذيب للرسل، والتكذيب للرسل تكذيب لله، لأن العلماء ورثت الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا الدينار ولا الدرهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذه عقيدة الولاء والبراء. واذكر يعني إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، أي بريء، وأنكر في نفسي وأتبرأ من هذا الأمر الذي عليه، وهو عبادة غير الله مما تعبدون من الأصنام. وهكذا أنت في نفسك إذا سمعت بالشرك في الأرض يجب في نفسك أن تقتدي إبراهيم، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إيش كانوا يقولون؟ إنني براء مما تعبدون. قال هنا إنني براء مما تعبدون، وفي آية أخرى نعم إيه، وتبرأ إبراهيم ونقل تبرأ إبراهيم أكثر من مرة لتقتدي به. فإذا سمعت شرك حتى لو نقلت لك مثلا صورة أن في ناس يشركون، يجب في نفسك أن تتبرأ أول ما تخبر، تتبرأ كما فعل ابن عمر لما ذكر له خبر القدرية قال أنا بريء منه. وهذه عقيدة الولاء والبراء، لا تتهاون، تبرأ من فعلهم حتى لا يصيبك شؤم مخالفة اعتقاد الولاء والبراء، الولاء من السنة والتوحيد والبراء من هذا الشرك والبدعة. تتبرأ في بهم منه في نفسك وتكلم بذلك، إلا الذي فطرني أي خلقني فإنه سيهديني يرشدني لدينه. هذا معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله إثبات ونفي، إثبات نفي لا إله إلا الله إثبات، ومعناه لا معبود حق إلا الله. وهنا إلا الذي إيش؟ إلا الذي فطرني، هذا إثبات، النفي براء، وهذا هو معنى توحيد الإلهية، إثبات ونفي. إلا الذي فطرني أي خلقني فإنه سيهدين ويرشدني لدينه. وجعلها أي كلمة التوحيد المفهومة من قوله إني ذاهب إلى ربي سيهدين كلمة باقية في ذريته، فلا يزال فيهم من يوحد الله، بقيت هذه الكلمة. وعلى آثار تلك الكلمة بقي إبراهيم، بقي النبي يتحنث على ملة إبراهيم وهو جده الأكبر. وقريش تنسب لإبراهيم، ترى قريش، لأن النبي قرشي يرجع إلى إبراهيم. لعلهم أي أهل مكة يرجعون مما هم عليه من دين إبراهيم، من دين، نعم، مما هم عليه إلى دين إبراهيم، لعلهم يرجعون، لأن قريش تنسب إلى إبراهيم وجعلها كلمة باقية لا إله إلا الله، ولكنهم لم يرجعوا إليها، ولذلك بقيت بقايا دين إبراهيم ولم يطع هذه الكلمة الباقية والآثار من ملته أبوي النبي، لذلك أبوي النبي في النار عبد الله والد النبي محمد بن عبد الله في النار، إما النبي آمن بنت وهب في النار. ما الدليل؟ صالح المغامسي الواعظ يقول لا، أبو النبي مو في النار، والنبي يقول أبي في النار، نأخذ كلام من يعني؟ حديث مسلم، حديث صحيح، يقول النبي أبي وأبوك في النار، إيش بعد هذا الحديث؟ وفي صحيح البخاري استأذن أن يزور أمه فلم يؤذن له أن يستغفر لها، لأن ماتت على الشرك، فأبوي النبي في النار. تقول كيف في النار والله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني يخفى هذا على الله؟ بقايا دين إبراهيم بقيت، ولكن والشعراء ربما يتكلم بعضهم بالتوحيد، المهم في بقايا وما آمنوا بالتوحيد. ها؟ ورقب النوفل مثلا كان موجود في مكة، يعني في بقايا. فلما لم يطيع هذا هذه الفطرة عذب في النار أبد الأبدين، أبو النبي وأمه. يخرج الحي من الميت. إذا قلنا إبليس أبو الجن والجن فيهم صالحون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال الله تعالى بل متعت هؤلاء المشركين وآباءهم نعم ولم أعجلهم بالعقوبة، يعني حتى جاءهم الحق القرآن ورسول مبين مظهر لهم الأحكام الشرعية ومحمد. ولما جاءهم الحق والقرآن قالوا هذا سحر وإن به كافرون. تكريم، احمد الله لا تقول هذا كيف فعلوا، احمد الله نجاك من هؤلاء القوم الكافرون. يأتيهم الرسول البينات إشعاع القمر والقرآن ويكذبوه ويسفهوه. وترى فيه نموذج معنى في هذا العصر هكذا، كذب الرسل موجود. ترك الحمد هذا اللي يكتب في الجرائد يقول الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. طارق السويدان اللي يدعي الوعظ ومتعلقين به جهلة العوام يقول يا لا بأس أن تعترض على الله في أحكامه يعني وعلى الرسول وعلى الإسلام، ما هي مشكلة. يوسف القرضاوي يقول الحرية عندنا مقدمة على الإسلام، حرية مقدمة على الإسلام كله. نسأل الله العافية. الترابي السوداني معروف يقول لا بأس للمسلم أن يختار ما شاء من الأديان، لا ينكر عليه، اختار يهودية ترتد عن دينك ما في بأس. حسن الترابي يغضب من يغضب ويرضى من يرضى، هذا كلام رشا لتعلم أن من اتبع الرسل حق الاتباع قليل في الأرض، وهذا 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 عنده جمهر من الناس يحبونه وإياه تكلم عليه أمامهم تحصبين، ما يقول والله هذا خطأ نتبرأ من هذا الشيخ. ليش يقول كذا؟ ما في ولاء لله، في ولاء للشيوخ. إيه لو في ولاء لله محبة له كان قال والله لو كان من يتكلم على دين الله نتبرأ منه، هذا اللي يتولى الله إلا له ولاء لرب الذي خلقه وسواه ورزقه. أما لا تشوفه يقول لا لا تتكلم، مسكين تايه في التعصب. نعم جعل محبة هذا الرجل أكثر من الله ولا يشعر. فلو كان يحب الله لكان الولاء له ورغب لله ورضي لله وأعطى لله ومنع لله، وبذلك تستكمل عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله وليس في الأشخاص في الله. هذا هو الحب الصحيح. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا مجال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قالوا متعنتين بعدما كذب ذكر الله ما كذب القرآن، وقالوا لولا يعني هل نزل هذا القرآن، لولا نزل هذا القرآن على رجل من أهل القريتين من أي منهما؟ قيل الوليد بن المغيرة، وقيل عمر بن مسعود الثقفي بالطائف، هذول العظيمين عندهم يعني ما عندهم يفرقون من هو العظيم الذي يتبع الشريعة ويشتد في مناصرتها كعمر، ويذهبون إلى رجل كافر متكبر الناس يطيعوه خايفين منه يسمونه عظيم. ما هو العظمة؟ وش العظمة؟ اتباع الدين والاجتهاد في نصرته والجرأة في الصدع بكلمة الحق، هذا هو العظيم. أما الخائف الخائر الجبان الذي لا يتكلم بالحق لا مع أهله ولا مع أصحابه، هذا ضعيف. وإن ملك الدنيا وما فيها ضعيف جبان حتى يتكلم بالحق الذي يعرفه. أهم يقسمون رحمة ربك، ليش نزل ما نزل القرآن على فلان، ليش نزل على محمد؟ أن تقسم رحمة الله، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هذه فيها الآية رد على الحاسد الحاقد على من علا، يقول فلان عنده قصر، أنا ما عندي إلا بيت فيه ثلاثة غرف أو غرفتين، فلان عنده قصر ليش حسدته؟ ليش الله أعطاه؟ الله قسم، أن تعترض على قسمة الله، الله قسم هذا له قصر وأنت لك به غرفتين، خلاص انتهى. فلما الحاسد معترض على من؟ على الله، كأنه يقول يا الله ليش أعطيت هذا غرفتين وأنا قصر؟ ليش أعطيتني غرفتين وهو قصر؟ ليه أعطيته زوجة حسناء جميلة وأنا أعطيتني زوجة شوهاء؟ نعوذ بالله، من أعطاك ومن منعك؟ فأنت اعترض على الله. فلا يجوز لأحد بعد هذه الآية أن يحسد أحد، لأن القاسم هو الله، هو اللي قسم مو أنت قسمت. والمعترض على الله كافر، يسخط على ربه أو الساب لربه كافر، يستحق أن يقتل. طيب، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. نعم، فتجد سبحان الله اليوم، أو تجد اليوم أن البعض عنده مال كثير والبعض لا يجد. فلو كان كلهم ذو مال كثير، بالله من بنى لك البيت؟ عامل يحتاج إلى أجرة. لو كل الناس أغنياء تعطل في الدنيا، كل اللي بيجي سيش في البيت يقول تعال ابني البيت، يقول روح بس روح خلي الجن يبنونك لأن عندي فلوس، ليش يقول له تعال شيل وسخ من الشارع، وسخ اقطع لسانك، أنا خزائن ملأة بالأموال، يقول لي شيل وسخ من الشارع. سبحان الله، باين الله في الرتب، جعل فلان غني وفلان فقير يحتاج للأجرة حتى يشتغل يعمل ويصير تحت امرتك يعمل عندك، وتجده كلهم رغبوا بعيشة فيه. والدليل شوف العامل فوق البنيان مسرور في داخله، يعمل 12 ساعة ويروح بيته ياخذ الرغيف يشوفها مثل العسل، رغيف وبصلة فول قديم كذا يشوفها خلاص مرضي راضي بعيشته، بتمشي الحياة. وكل واحد رفض معيشته شوف تعطلت الحياة، تعطلت الحياة. فالله سبحانه وتعالى جعل بعضهم غني وبعضهم فقير، فقير يتخذ بعضهم بعض سخرية فيسخر للعمل. نعم، في العمل ورحمة ربك في الجنة خير ما يجمعون أكثر وأعظم، كما قال من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما شاء لمن يريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. اي نعم، ايش النتيجة؟ لو فضل هذا في الدنيا، هذا عنده قصر يمشي بجانب رجل يعرف من عنده فجرة أو فجرتين لا يكاد يسلم عليه، يمشي ينأى بجانبه ويمشي عنه، وإذا جاء يكلمه ما يوقف له أصلا، ماشي ما يراح شيء إلا يكون واحد مستواه ممكن يوقف يكلمه. طيب خلاص، أنت فضلك الله بالله صرت عندك 10 مليار، وهذا ما عنده آخر الشهر يحتاج لدينا أحيانا. طيب فضلت عليه، إيش قال الله عز وجل؟ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. هذا حكم الله، حكمك أنت أن ينفضل منه عشان عندي فلوس، حكم الله أن الأفضل أفضل عنده الذي يعمل الآخرة، يحضر دروس علم، يعمل العلم، أفضل ما يكتنزه علم، أفضل من الصدقات بالمليارات. فحلقة علم يحضرها خير من حجة، خير من يذهب لحجة. نعم، لأن العلم مقدم على العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل علم خير من فضل عمل. تزاحم عندك 5 أيام، ولا أقول حلقة، فرضا 5 أيام هي مدة الحج، إما تحضرها أو شيخ جاي في مسجد يدرسك كتاب، الأفضل وقد حججت الفريضة تروح حجة النافلة وتقعد عنده تدرس، الأفضل من الحج تقعد عنده تدرس، يجيك حسنات كثير أكثر من الحج، لأن النبي يقول فضل علم خير من فضل عمل. وقال الزهري ما عبد الله بعبادة فيها حسنات كثيرة مثل طلب العلم، حتى مبارك قال ليتني أموت وأنا في حلقة العلم أسمع العلم وأموت. فقيل له لو كان موت غدا إيش تفعل؟ هل تذهب تجاهد لسبيل الله ولا تقعد تسمع عند أستاذ علم؟ قال أجلس أو أطلب العلم ويأتيني موتي وأنا أطلب العلم، أحسن خاتمة أراه أموت في حلقة علم. فهنيئا لطلبة العلم اكتنزوا شيء يرفعهم في الآخرة، لن يرفع حتى التجار، كبار التجار مثلهم ولو أنفقوا ما أنفقوا. فلو أنفق العلم طالب العلم وعلم الناس يكون خير من التجار، فأرفع الناس الرسل في الجنة، أعلى الناس في الجنة الرسل الأنبياء، تحتهم أغنياء التجار المنفقين، بعد مباشرة العلماء طلب العلم ولو كانوا فقراء أنفقوا العلم، فهم بعد الرسل بفضل في الجنة. ثم مراتب الجنة إلى 100 العوام، عامي وش يسوي؟ يصلي ويخرج من باب صراحة لا يسمع حتى كلمة 6 دقائق بعد العشاء، أو المسلم يجري على الباب 6 دقائق كلمة يستفيد منها الآخر تلك هيدي. فنسأل الله العافية. طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. قال رحمه الله، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات ثم قال أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، يخبرهم بصحة أفعالهم وصدق أقوالهم، ليس الأمر كذلك، فإن الله أرسل محمدا نذيرا إليهم وهم لم يأتهم نذير غيره، أي فلا عقل ولا نقل، وإذا انتفى الأمران فلا ثم إلا الباطل. نعم لهم شبهة من أوهى الشبه، وهي تقليد آبائهم الضالين الذين ما زال الكفرة يردون بتقليدهم دعوة الرسل. ولهذا قال هنا: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وملة، وإنا على آثارهم مهتدون، أي فلا نتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، أي منعموها وملأوها الذين أطغتهم الدنيا وغرتهم الأموال واستكبروا على الحق، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
سبحان الله، الغنى، الفحش في الغنى، كثرة المال، دائما ظننا عن الإعراض. نعم موجود الحمد لله، مما أعطينا الأموال كثيرة عظيمة، وهو مع ذلك محب للعلم، محب لأهله، لكن ترى هذا يندر قليل، لأنها كما قال الله: كلا إن الإنسان يطغى أن رآه واستغنى. فماله الكثير يفتنه عن جلوس حلقات العلم، إلا الحلقات التي فيها وجاهة له إذا جلس فيها ممكن، لكن حلقة ما يرى فيها له وجاهة إذا جلس ما يجلس فيها. المقصود أن أتباع الرسل وأتباع العلماء دائما هم الفقراء والمساكين، ومن يتشبه بهم ممن يتضعضع للآخرة ولا يستكبر عن العمل لها. وأنه مر على مر الزمان تجد الطغاة المستكبرين من أهل الأموال الكثيرة، ليس والله كعثمان بن عفان عبد الرحمن عوف، ولكن من طغى وقال للرسل: نعم إن بما أرسلتم به كافرون. نعم.
قال رحمه الله: أي فهؤلاء ليسوا ببدع منهم، وليسوا بأول من قال هذه المقالة. وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين بتقليدهم لآبائهم الضالين ليس المقصود به اتباع الحق والهدى، وإنما هو تعصب محض يراد به نصرة ما معهم من الباطل. ولهذا كل رسول يقول لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، أي أفتتبعوني لأجل الهدى؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فعلم بهذا أنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدى، وإنما قصدهم اتباع الباطل والهوى. فانتقمنا منهم بتكذيبهم الحق وردهم إياه بهذه الشبهة الباطلة. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم فيصيبهم ما أصابهم. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا: هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام الذي ينتسب إليه أهل الكتاب والمشركون، وكلهم يزعم أنه على طريقته، فأخبر عن دينه الذي ورثه في ذريته فقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه الذين اتخذوا من دون الله آلهة يعبدونهم ويتقربون إليهم إنني براء مما تعبدون، أي مبغض له مجتنب معاد لأهله، إلا الذي فطرني فإني أتولاه وأرجو أن يهديني للعلم بالحق والعمل بالحق، فكما فطرني ودبرني بما يصلح بدني ودنياي فسيهديني لما يصلح ديني وآخرتي.
استغفر الله. أنت تقول بنفسك الله سبحانه خلقني وأحسن خلقتي وأطعمني ورزقني، فكما فعل ذلك بي سيهديني للحق، ما دام أنك متوكل عليه لمعرفة الحق واتباع أهله. أما إذا كان في النفس هرى فلن يستفيد من الحق إذا سمعه، لابد يتجرد الرجل من الهوى ويحسن الظن بربه، وإنما إذا اتبع أمره نصره في الدنيا والآخرة. نعم.
قال: وجعلها، أي هذه الخصلة الحميدة التي هي أم الخصال وأساسها، وهي إخلاص العبادة لله وحده والتبري من عبادة ما سواه، كلمة باقية في عقبه أي في ذريته، لعلهم إليها يرجعون لشهرتها عنه وتوصيته لذريته وتوصية بعض بنيه كإسحاق ويعقوب لبعض، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى آخر الآيات. فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذريته عليه السلام حتى دخلهم الترف والطغيان، فقال تعالى: بل متعت هؤلاء وآباءهم بأنواع الشهوات حتى صارت هي غايتهم ونهاية مقصودهم، فلم تزل يتربى حبها في قلوبهم حتى صارت صفات راسخة وعقائد متأصلة، حتى جاءهم الحق الذي لا شك فيه ولا مرية ولا اشتباه، ورسول مبين أي بين الرسالة، قامت أدلة رسالته قياما باهرا بأخلاقه ومعجزاته وبما جاء به وبما صدق به المرسلين وبنفس دعوته صلى الله عليه وسلم. ولما جاءهم الحق الذي يوجب على من له أدنى دين ومعقول أن يقبله وينقاد له، قالوا: هذا سحر وإن به كافرون. وهذا من أعظم المعاندة والمشاقة، فإنهم لم يكتفوا بمجرد الإعراض عنه بل ولا جحده، فلم يرضوا حتى قدحوا به قدحا شنيعا، وجعلوه بمنزلة السحر الباطل الذي لا يأتي به إلا أخبث الخلق وأعظمهم افتراء، والذي حملهم على ذلك طغيانهم بما متعهم الله به وآباءهم. وقالوا مقترحين على الله بعقولهم الفاسدة: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي معظم عندهم مبجل من أهل مكة أو أهل الطائف كالوليد بن المغيرة ونحوه ممن هو عندهم عظيم. قال الله ردا لاقتراحهم: أهم يقسمون رحمة ربك، أي أهم الخزان لرحمة الله وبيدهم تدبيرها، فيعطون النبوة والرسالة من يشاءون ويمنعونها ممن يشاءون، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أي في الحياة الدنيا، والحال أن رحمة ربك خير مما يجمعون من الدنيا، فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالى هو الذي يقسمها بين عباده، فيبسط الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاء بحسب حكمته، فرحمته الدينية التي أعلاها النبوة والرسالة أولى وأحرى أن تكون بيد الله تعالى، فالله أعلم حيث يجعل رسالته. فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغ، وأن التدبير للأمور كلها دينيها ودنيويها بيد الله وحده، وهذا إقناع لهم من جهة غلطهم في الاقتراح الذي ليس في أيديهم منه شيء، إن هو إلا ظلم منهم ورد للحق. وقولهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لو عرفوا حقائق الرجال والصفات التي بها يعرف علو قدر الرجل وعظم منزلته عند الله وعند خلقه، لعلموا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو أعظم الرجال قدرا وأعلاهم فخرا وأكملهم عقلا وأغزرهم علما وأجلهم رأيا وعزما وحزما وأكملهم خلقا وأوسعهم رحمة وأشدهم شفقة وأهداهم وأتقاهم وهو قطب دائرة الكمال وإليه المنتهى في أوصاف الرجال، ألا وهو رجل العالم على الإطلاق، يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه إلا من ضل وكابر. فكيف يفضل عليه المشركون من لم يشم مثقال ذرة من كماله، ومن حزمه ومنتهى عقله أن جعل إلهه الذي يعبده ويدعوه ويتقرب إليه صنما أو شجرا أو حجرا لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع، وهو كل على مولاه يحتاج لمن يقوم بمصالحه، فهل هذا إلا من فعل السفهاء والمجانين؟ فكيف يجعل مثل هذا عظيما؟ أم كيف يفضل على خاتم الرسل وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الذين كفروا لا يعقلون. وفي هذه الآية تنبيه على حكمة الله تعالى في تفضيل الله بعض العباد على بعض في الدنيا، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال والحرف والصنائع. فلو تساوى الناس في الغنى ولم يحتج بعضهم إلى بعض لتعطلت كثير من مصالحهم ومنافعهم. وفيها دليل على أن نعمته الدينية خير من النعمة الدنيوية، كما قال تعالى في الآية الأخرى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.